أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في استثناء مؤنة النفس والعيال، وأن هذه المؤنة هي مؤنة السنة. قال العلامة رحمة الله عليه: وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له ولعياله. الكلام في استثناء المؤنة بالحقيقة يقع في مقامين. المقام الأول في أصل استثناء المؤنة، وأنه ما هو الدليل على استثناء المؤنة. المقام الثاني في أنه من أين نحدد أنه مؤنة السنة، لماذا لا تكون مؤنة الشهر أو مؤنة الأسبوع أو مؤنة اليوم، لماذا تكون مؤنة السنة؟ لأنه لن تكون هناك ولا رواية واحدة تدلل على أن المؤنة هي مؤنة السنة، يعني لم يرد فيها عنوان مؤنة السنة، إنما الذي ورد هو المؤنة فقط. نعم، نحن عرفنا أن المؤنة هي مؤنة العيال مثلا، غير مؤنة التحصيل، غير مؤنة الإيصال كما عبرنا عنها، ولكن المؤنة نتيجة خالية من دون تحديد بزمن معين، وهذه تختلف المسألة فيها كثيرا، بينما إذا كانت مؤنة سنة أو مؤنة شهر أو مؤنة يوم، يوم بيوم. على أي حال، إذن الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في أصل ثبوت مؤنة العيال ومؤنة النفس. أما الأول يعني استثناء مؤنة السنة، أو أن الحكم بوجوب الخمس فيما زاد، كما يعبر العلامة رحمة الله عليه، فيما زاد عن مؤنة السنة له ولعياله كما يقول، هذه مما لا إشكال ولا ريب فيه. فعن الجواهر أنه صرح به أكثرهم، وعن السرائر وظاهر الانتصار والخلاف والمعتبر والتذكرة والمدارك وغيرها دعوى الإجماع عليه، وعن شرح المفاتيح أنه إجماعي بل من ضروريات الدين. هذا ما يمكن أن يذكر في مقام أقوال العلماء. إذن لو تمت هذه الكلمة وهي ما عن شرح المفاتيح من أنه ضروري ومن ضروريات الدين، فهو بالحقيقة لا يحتاج إلى إقامة الدليل، ولكن مع ذلك لا بأس أن نذكر جملة من النصوص مما ورد في هذا الحكم، كصحيح علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصناع أو الضياع، لأنه الرواية مختلفة، وكيف ذلك؟ فكتب عليه السلام: الخمس بعد المؤنة. والظاهر أن المقصود هنا هو مؤنة العيال. ليش؟ لأنه هو يتحدث عما يستفيده الإنسان، فعندما يقول أخبرني على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع، فيجيب الإمام عليه السلام بأن الخمس بعد المؤنة، فيريد به مؤنة الرجل وعياله. وخبر، لأن تذكرون أن احنا تحدثنا أن الفائدة كان الإنسان عند الاستفادة لا تكون إلا بعد ما نخرج مؤنة الإخراج، يعني مؤنة التحصيل بالحقيقة كما يعبرون عنها. فما نخرجه من مؤنة التحصيل حتى يكون مستفادا، والحديث عما يستفيده الرجل لا عما يخرج بالاستفادة. فتعبير بالاستفادة ظاهر في أن المقصود بها المؤنة هنا ليست مؤنة الإخراج والتحصيل، وإنما هي مؤنة العيال والنفس. وخبر علي بن مهزيار عن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكي، فأخذ منه العشر 10 أكرار، العشارين اللي جون يعني هذا يقصد به، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. هذه الرواية حيث يقول من مؤنته، فأضاف المؤنة إلى الرجل، فدلت على أن المقصود مؤنة النفس والعيال وليست المؤنة التي هي مؤنة التحصيل. وكذلك صحيح علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد، قلت له أمرتني بالقيام بأمرك، يعني علي هذا أبو علي بن راشد يقول لعلي بن مهزيار، يقول له قلت له يعني للإمام عليه السلام أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فعلمت مواليك بذلك. فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدري ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم، يعني بعد استخراج المؤنة. فبالتالي تكون هذه الرواية أيضا من الروايات الدالة على المطلوب. وأيضا صحيح علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني، أقرأني علي يعني علي بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها، لا مؤنة الرجل وعياله. فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. فهذه الرواية صريحة في أن المؤنة هي مؤنة العيال. الآن بعد أن تكون هذه الرواية واردة في الحديث عن رواية علي بن مهزيار الطويلة التي يقول فيها: فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس مما كانت ضيعته تقوم بمؤنته. الغرض هذه الرواية واردة في هذا الموضع. وأيضا هي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة التي يقول فيها: فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس مما كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كان ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك، يعني وإن كان قد ربح ولكن ليس عليه شيء إذا كانت لا تقوم بمؤنته، يعني ما يحصله من الضيعة يصرفه في مؤنته فهو ليس عليه شيء. فالرواية صريحة في هذا الآن. لكن السيد ذكر إشكال في البين في هذه الرواية، يمكن أن يستشكل في هذه الرواية. خلاصة الإشكال أنه الرواية هي وردت في مقام التخفيف، إذا تذكرون في رواية علي بن مهزيار، لأن هي طويلة ما قدرت أذكرها كلها، هي في رواية واردة أساسا بعنوان جعل الحكم، وإحنا بينا في وقته أن هذه الرواية لا يراد بها جعل الخمس المعهود، وإنما الذي هو مجعول هو خمس خاص، وذكرنا على ذلك 7 قرائن على ذلك. لكن في خصوص الضيعة نحن هناك بينا أن هذه الضيعة ترجع إلى الحكم العام، لأنه هو انتهى من حكمه الأول وحديثه عما جعله في تلك السنة الإمام عليه السلام، وانتقل إلى ما يجب في كل عام. فمما ذكر أيضا ذكر نصف السدس، وأنه هذه فيها تخفيف، لأنه هو أشار في الحديث أولا قال وإلا ضيعة، بعد أن ذكر هو ما جعل قال إلا ضيعة سأفسرها لك. فعندما وصل إلى الحديث عن الضيعة قال هذا الكلام، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كان ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. جهة الاستشكال في هذه الرواية أنه شلون نقدر نستدل بهذه الرواية على ما نحن فيه أو لا، السيد أشار إلى أنه يمكن أن يستشكل في هذا الجانب، أن هذه الرواية وردت أين؟ وردت في مقام التخفيف، وحيث أنها وردت في مقام التخفيف فلا يمكن الالتزام بأنه يقينا إذن سقوط المؤنة هو عن غير التخفيف. يعني بعبارة أخرى هي وردت في مورد خاص، ومما يناسب هذا المورد الخاص هو إسقاط المؤنة، يعني استثناء المؤنة. فإذا كما أنه بدل الخمس جعله السدس، أيضا يمكن أن يكون عدم جعل المؤنة من هذه الجهة، لا من جهة أنها بحسب وجودها الأولي، أن الخمس بحسب وجوده الأولي هو يقتضي ذلك. توضح الإشكال؟ الخلاصة أنه أن الحالة حالة خاصة، ولما تكون الحالة خاصة ما نقدر نثبت بمجرد ذكر المؤنة أن المؤنة ثابتة، وأنه في كل خمس لابد من أن تكون المؤنة. هذا ما يمكن أن يستشكل في المقام، ويدفع بأنه هذا لو كان وحده لكان الإنسان يمكن أن يقول بلي لا دلالة لها، ولكن إذا ضممناها إلى الروايات الأخرى حينئذ تكون واضح أن الحديث حديث عن المؤمن، لا سيما وأنه الرواية التي وردت الرواية الأسبق التي ذكرها الهمداني كانت تتحدث كل عن هذه المؤنة، يعني فكأنه يشير إلى رواية علي بن مهزيار الطويلة، وبالتالي يصير الحديث عن هذه المؤنة، فهذا كله وتكون المؤنة هي استثناء فقط وفي حالة خاصة، هذا خلاف الظاهر. على أي حال الآن إحنا سواء دلت هذه الرواية أو لم تدل يكفينا الروايات الأخرى الكثيرة والمتصافقة على أنه لابد من الاستثناء المؤنة قبل أخذ الخمس. الشيء الآخر الذي ذكره السيد هنا في مقام الإشكال هو الرواية التي تضمنت أنه لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم ب5 دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا 4 أحلاء. هذه الرواية الشريفة يمكن أن يقال بأنها تدلل على عدم وجود المؤنة في الخمس. لماذا؟ لأنه قسم الشيء إلى أمور 5، فالله سبحانه وتعالى عندما رزق الإنسان 5 دراهم، عندنا 5 دراهم هذه هي مجموع ما رزقه فرضا، هذه 5 رأسا يخرج منها 1، ثم 4 يأكلها الإنسان، وخصوصا مع التعبير ب يأكلونها أحلاء، حيث تدلل كأنه لأن الأكل أكل مؤنة، مو مصارف أخرى من غير المؤنة، أو مثلا الدخار أو أمثال ذلك، مما يعني أنه بالتالي يعطي الخمس والباقي يكون له، من غير فرق بين أن يكون هذا له على أساس أنه مؤنة أو غير مؤنة، لا، إنما هو جاي يصرح بأن وأكلوا خمسة أحلاء، فأكلوا خمسة أحلاء تعني ماذا؟ تعني أنه يكون المؤنة من جملة الأربعة، يعني فمعنى إخراج الخمس يكون قبل المؤنة. لا، وهو جاي يذكر، جاي يفترض فرض، يفترض أن الله سبحانه وتعالى إذا رزق الإنسان خمسة دراهم ماذا يكون الحال؟ يكون الحال فيه أنه يكون لله خمس يعني درهم، ويبقى الأربع دراهم للإنسان، وهذه يأكلها عن حل، هذه الأربع دراهم يأكلها عن حل. خب إذن وين يكون دور المؤنة؟ إذن لا مؤنة، صحيح، لأنه المفروض أن هي لما كلها فرضها خمسة دراهم، والله سبحانه وتعالى أخذ درهما واحدة أو أبقى للإنسان أربعة دراهم، فهذه الأربعة دراهم معناها كلها تكون له، ولابد بعد ما أكو إخراج مؤنة، لأنه هو لازم أنه أول يخرج الواحد، لو أكو مؤنة يعني يخرج الواحد إذا كانت مؤنة، والبقية عند ذلك بعد إخراج المؤنة الأربعة يقسمهن، هيك المفروض. أما الأمر جرى على خلاف هذا، فيمكن أن يقال أن هذه الرواية تدلل على عدم وجود الخمس في هذا القسم، لأنه هي الظاهر واردة في هذا القسم بقرينة قوله أرزاقهم، فالأرزاق عادة تكون في هذا المقام. على أي حال يمكن أن يستشكل بهذا الإشكال، لكن الإنصاف أن هذا الإشكال صحيح، هو إذا اختصرنا عليه يكون الأمر كذلك، لكن بعدما وردت الروايات العديدة والكثيرة الدالة على وجود الخمس، لا بد من حمل هذه الرواية على ماذا؟ لا بد من حمل هذه الرواية على إرادة بيان أن الله سبحانه وتعالى رأف بعباده ولم يأخذ منهم إلا الخمس، فهو تعليل أو بيان بأن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان أربع أقسام وله قسم واحد، فخفف عليهم لم يزد عليهم من ذلك شيء، يعني بدلا من أن يجعل عليهم النصف أو يجعل عليهم غير ذلك، الله سبحانه وتعالى بعد أن يكون الرزق كله منه مع ذلك اكتفى منهم بخمس هذا الرزق، فهو لتعليل، أنا اللي يبدو لي من الرواية أنها هي لتعليل أصل الخمس، وأن الله سبحانه وتعالى رحمة منه اكتفى بالخمس ولم يزد على ذلك، فهي بلحاظ هذه الجهة. بعض الأشخاص قال أصلا هو ما يكون من المؤنة هذا بالحقيقة لا يكون ربحا، فالإنسان إنما يعتبر رابح فيما إذا كان فضل عنده شيء بعد المؤنة، أما إذا كان ما اكتسبه فقط بمقدار ما أكل وشرب خلال السنة ولم يزد عنه شيء، فهو بالحقيقة لم يعتبر مستفيدا، فلا تدخل في عنوان الفائدة، وبالتالي تكون خارجة تخصصا لا تخصيصا، فالمؤنة تكون يعني بالحقيقة خارجة تخصصا مو خارجة تخصيصا، هي بحد ذاته الإنسان إذا لم يزد على المؤنة شيء فلم يكن مستفيدا، وما يصرفه فهو لا يعد صرف من الفائدة، بل لا تتحقق الفائدة به، كما قلنا ذلك في حديثنا عن مؤنة الإخراج ومؤنة التحصيل، لم نقل أنه هناك أن ما يصرفه في التحصيل وإن كان المبلغ الذي وصل إلى يده هو يعني ما يعم مؤنة التحصيل، ولكن ما يكون يصرفه بمؤنة التحصيل أو المقدار الذي يصرفه بمؤنة التحصيل لا يصح أن نقول عنه استفادة، إنما الاستفادة فيما زاد على ذلك. هنا أيضا هذا المدعي يدعي هذا الأمر، لكن الإنصاف أنه خلاف الظاهر، ما أدنى هو الاستفادة هي بالادخار، ولا الاستفادة فيما زاد عما يحتاجه من جميع شؤونه، إنما تتحقق الزيادة تتحقق فيما زاد على مقدار ما صرف، فكل شيء يصل إليه بل التحصيل ما يخرجه يصرفه في التحصيل صحيح هذا لا يزق عليه، أما ما عدا ذلك فكله استفادة، وبالاستفادة يعيش الإنسان ويصرف في مصارفه. فالإنصاف أن هذا الحديث لا مجال له. إذن الحل الأمثل بحسب ما أنا أرى في هذه الرواية هو أن هذه الرواية أساسا مسوقة لبيان أن الله سبحانه وتعالى رأف بعباده، فبالوقت الذي هو رزقهم المال كله لكن مع ذلك لم يجعل له نصيبا من هذا المال إلا بمقدار الخمس. فالرواية الشريفة تشير إلى هذا الجانب، وليست بصدد بيان أنه كيفية إخراج الخمس وكذا، وأنه قبل المؤنة أو بعد المؤنة. هذا ما أستفيده من هذه الرواية، والله العالم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم إن شاء الله في الدرس المقبل عن أنه لماذا إذا تكون مؤنة السنة، لماذا لا تكون مؤنة اليوم، لماذا لا تكون كذا، لأنه بالحقيقة ماكو ولا رواية تشير إلى السنة. إخو هي لا أخو هذه اللي نفتر لا لا هذه خو لا مو استاش اسمه ما يقول ما وأما ما أوجب عليه في كل عام، فما عنوان عن مؤنة السنة أوجب عليه في كل عام. شوفوا تعبيره إخو بخ ها خو هذه من جملة الأدلة اللي نستدل بها إحنا على أن المقصود بالسنة، هذا نستدل عليه، أما هو ما قال، هو حديثه. فأما الذي أوجب عليهم من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كان ضيعته تقوم بمؤنته، ما قال بمؤنة سنته وتقوم بمؤنته. هذا 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 يصير بعد إيه؟ هذا يصير دليل على أن المقصود بها المؤنة، مؤنة السنة، وإلا هي بحد ذاتها ما حددت بالسنة.